أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة الاستدلال الذي أورده الآخوند يرحمه الله من أن وحدة الأثر تدل على وحدة المؤثر، وبما أننا نجد للعبادة أثرا سوف نستكشف وحدة المؤثر، بمعنى أن المؤثر وإن تعددا هناك رابط بين أفراده المتعددة، وهو ما نسميه هذا الرابط بين الأفراد المتعددة ما نسميه بالجامع بناء على الوضع الصحيح. كلامنا في الجامع الصحيح. قلنا إن السيد الحكيم يرحمه الله في صاحب المستمسك وصاحب الحقائق أشكل على هذا الاستدلال بعدم انطباقه على مقامنا، باعتبار أن القول بأن وحدة الأثر تستلزم وحدة المؤثر لا ينطبق على المقام، باعتبار أن هذه الأفراد من قبيل العلل المعدة وليست من قبيل العلل الحقيقية. ثم نظر لذلك يرحمه الله خلاصة التنظير أننا نجد أن الشرط وعدم المانع لا جامع بينهما، مع أنهما يؤثران في المعلول. وقد أشكل الماتن على جده بأن هذا الإيراد الذي قاله غير تام، باعتبار أن تأثير الشرط في المعلول يختلف عن تأثير عدم المانع، فلو كان التأثير في المعلول متحدا لزم أن يتحد المؤثر، بينما مجال تأثير الشرط يختلف عن مجال تأثير عدم المانع. ثم أبان ذلك بكلام خلاصته أن نسبة التأثير لا ينبغي أن تكون للشرط وعدم المانع، بل ينبغي أن نسند التأثير إلى المقتضي، باعتبار أن بقية الأجزاء أجزاء العلة الشرط وعدم المانع لا يسند إليهما الفعل الصادق. نقول النار أحرقت، ولا نقول أن ماذا مثلا عدم الرطوبة أثر الاحتراق إلا بنحو من ويعني لا نقول حتى مجاز وإنما يعني لبيان التفكيك والشرح. نعم بعد ذلك أراد أن يناقش الدليل الذي أورده الآخندي رحمه الله، وقال في مناقشة الدليل: ما هو المراد من قول الآخند إن وحدة الأثر تدل على وحدة المؤثر؟ هل المراد ما أفاده الفلاسفة من أنه لا بد من وجود سنخية بين العلة والمعلوم؟ هل هذا هو مراد الآخند؟ فإن كان مراد الآخند ذلك فنسأله: ما هو مرادك بالسنخية؟ هل المراد بالسنخية بين العلة والمعلول أن جميع المؤثرات لا بد أن تتحد سنخا، وإلا يستحيل أن يتحقق المعلول لو اختلفت هذه المؤثرات في سنخها؟ ومعنى الاتحاد السنخي بين المؤثرات مثل صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الصبح وصلاة الاستسقاء مثلا وصلاة الجمعة وصلاة الصلوات، الصلاة اللي يأتي بها المضطر والصلاة اللي كذا، أنواع الصلوات التي قلنا يصعب حصرها، هل المراد أنها تتحد في السنخية حتى تؤثر المعراجية؟ هذا هو مرادك أيها الأخوان؟ فإن كان مرادك ذلك، أي أن الاتحاد في السنخية بين هذه الأفراد هو الذي يجعلنا أن نقول بوجود رابط بينها، إذا كان مرادك ذلك فهذا يترتب عليه لازم: لا يمكن لك أيها الأخون أن تلتزم به. ما هو هذا اللازم؟ هو القول بأن بين المعلول أو بأن المعلول يشترك مع علته في المعية، وهذا لا يمكنك الالتزام به. معي؟ تعرفون لماذا؟ من جملة ذلك الآن الله تبارك وتعالى وهو المبدع للخلاق لا يندرج تحت ماهية، بينما جميع مخلوقاته لا ماهية، فهذا يلزمك بلوازم لا يمكن لك الالتزام بها. وإن كان مرادك أيها الآخر أن اتحاد الأثر يدلل على اتحاد المؤثر، بمعنى أنه لا يسوغ انتساب المعلول إلى العلة من دون وجود تناسب ذاتي بين العلة ومعلولها، هذا هو قصده، هذا نسلم به، ولكن تسليمنا به لا يلزمنا بوجود جامع يربط بين أفراد الصلوات، غير بمعنى أن القول بوجود تناسب بين المعلول والعلة لا يترتب عليه ترتبا قهريا القول بوجود الجامع بين الأفراد المؤثرة للمعلول. معي أنتم؟ فالصلوات المتعددة تؤثر المعراجية أو النهي عن الفحشاء والمنكر، أي أن في كل صلاة تناسب بين احداث الاثار وبين ذلك الفعل الذي يقوم به المصلي. ولكن لا معنى او ان هذا المعنى لا يترتب عليه ان اختلاف هذه الصلوات يوجد بينها رابط. ولذلك يقول تأييدا لكلامه ان الفيلسوف الكبير بل المحقق النحرير في المطالب الفلسفية صاحب تحفة الحكيم كمباني من الإضافة إلى كونه من الجهابذة الأصول هو أيضا ماذا؟ من الفلاسفة. أنكر ماذا؟ السنخية بين العلة والمعلول إذا كانت العلة شخصية، بل أكثر من ذلك قال إن أن الملازمة إنما تكون في العلة الشخصية على عكس، يعني أنكر إذا كانت العلة نوعية كما هو في الصلاة الملازمة هذه إنما تتم في العلة الشخصية. أما فيما نحن فيه في مثل مقامنا إذا كان المؤثر نوعيا كالصلاة فهذه الملازمة لا دليل على ثبوتها، بل أكثر من ذلك قال المحقق الكمباني قال إن صدر المتألهين أكد في مبحث العلة والمعلول على أن الواحد النوعي لا سنخية بينه وبين معلوله، يعني يمكن أن تكون العلة النوعية مؤثرة في معلولها مع عدم وجود السنخية بين العلة والمعلول. ولذلك لاحظوا ما ذكر وقد أصر على ما ذكرنا بعض المحققين مدعيا اختصاص الملازمة المذكورة وحدة الأثر تدل على وحدة المؤثر بالواحد الشخصي لاختصاص البرهان بالواحد الشخصي. وان كان يقول هذا اورد هالمطلب وين بشكل فيه اسهال على ما اطال الكلام فيه لا يسعنا التعرض له للاسهاب الموجود في كلامه، بل يظهر منه من هذا الفيلسوف الكبير يظهر انكار هذه الملازمة في الواحد النوعي. من المنكر؟ صدر المتألهين. ليش لا صدر المتألهين؟ يعني يريد يقول إذا قالت حلامي فصدقوها كما يظهر من غيره من غير المحقق الكمباني أو من غير صدر المتألهين لا فرق، يظهر منهما أن إنكار السنخية بين العلة والمعلول إذا كانت العلة نوعية أمر متعارف بين جهابذة أهل المعقول، يعني أصحاب التحقيقات الفلسفية. وإحنا كلامنا من أين محل كلامنا؟ في المؤثر النوعي كالصلاة الزكاة الحج معنى، وليس في المؤثر الشخصي حتى نقول بوجود سنخية بين العلة ومعلولها ونستدل على بهذه القاعدة على وجود جامع معنى. طيب أما الإشكال الآخر الذي يورده الماتن فهو إشكال دقيق وقد أشرنا إليه بإلماحات فيما تقدم. يقول كيف يمكن فرض الجامع الماهوي الحقيقي بين أفراد الصحيح صلاة صحيحة اللي يؤتى بها عن اضطرار تارة واختيار تارة أخرى مع اختلافها في الخصوصيات، بل أننا ماذا نجد؟ هذه الصلاة تارة تكون تتكون من ركعتين وأخرى من ثلاث وثالثة من أربع. المعتبرة في فردية الفرد، هذه خصوصيات لها تأثير في فردية الفرد ولا ما لها؟ حتما لها تأثير، إذ لو صلينا بدل المغرب أربع ركعات تصح المغرب، أو صلينا ركعتين تصح ما تصح. فإذا كل فرد من أفراد الصلاة يختلف عن الفرد الآخر في خصوصياته الذاتية المحققة لفرديته. ثم يورد إشكالا على نفسه، يقول واضح أن أفراد كل ماهيات تختلف في خصوصياتها، وإلا لما تعددت أفراد الماهية. مثلا نحن أفراد ماهية الإنسان، كل فرد منا له خصوصيات في لباسه وفي مكانه وفي زمانه وفي عوارضه كلونه وطوله وقصره يقول فإنه وإن أمكن اختلاف أفراد الماهية الواحدة في الخصوصية، بل هذا لابد منه للتعدد، ولكن الكلام مو في هذا، بل هو مما لابد منه في تعدد أفراد الماهية، إلا أنه ليس بنحو أن تكون هذه الخصوصيات مثل الطول والقصر واللون مقومة لفردية الفرد، لا، هذه تقوم فردية الفرد، إلا أنه ليس بنحو أن تكون الخصوصيات دخيلة في فردية الفرد ليندرج تحت ماهية الإنسان، هذا لا نقول به، بل هي زائدة على الماهية لا يستلزم تخلفها لو انتفى لونه او تغير. معي؟ خروج الفرد عن كونه فردا لماهية الإنسان استلزم. فاذا لا نستطيع ان نقيس الاختلاف بين افراد الماهية المندرجة تحت العنوان العام على افراد الصلاة هنا، لان اختلاف الافراد في الصلاة كل اختلاف يقوم فردية الفرد، معنى تفرق بين هذا. اما الخصوصيات المتباينة في المقام فقد تكون مقومة لفردية الصلاة، لتوقف صحة صلاة المغرب عليها على كونها ثلاثية دون غير هذا الفرد من الافراد، معنى بل قد تكون مانعة عن فرديتها كما في صلاة المغرب، إذ أننا لو أضفنا إليها ركعة زيادة ولذلك الركعة الرابعة المقومة لصلاة العشاء والمبطلة لصلاة المغرب، شفنا مش هذا المقام ليس مثل الخصوصيات الفردية التي تغير فردية الفرد في أضفاع وهي عوارض غير ذاتية للإنسان، معي هذه خصائص انتفاؤها يخل بفردية الفرد واندراجه تحت الصلاة، معي تحت المفهوم الأولي. نعم لو لم يكن المؤثر المسمى متحدا مع الفعل، شوفوا هذا بحث حلو جميل نقرأها ثم نفكك العبارة لأن فعلا دقيق. نعم لو لم يكن المؤثر المسمى متحدا مع الفعل ذي الأجزاء والشرائط بل مباينا مسببا عن، ارتفع المحذور المذكور. شوفوا عندنا الصلاة، ألا نقول الصلاة
صح؟ الصلاة شنو؟ مسمى. وعندنا فعل قيام وقعود وركوع وسجود وذكر. معي؟ بعد يمكن حتى الطمأنينة نجعلها تجاه القبلة أيضا الشرائط. كل هذا يعني فعل نسميها أفعال. معي؟ ولذلك يقول نعم لو لم يكن المؤثر المسمى صلاة متحدا مع الفعل بالأجزاء والشرائط بل مباينا عليه. وهذه الصلاة المباينة للفعل هي ماذا؟ أثر للفعل مسببة عن الفعل. إذا كان كذلك ارتفع المحذور المذكور. ليش؟ لإمكان اختلاف أفراد السبب ماذا؟ عن المسبب. ولكن احنا لا ندعي أن الفعل يختلف عن المسمى. ندعي أن الفعل ينطبق على المسمى ويتحد معاه. اتحاد الكلي بأفراده وانطباق الكلي على أفراده. ولذلك إذا كان من قبيل المسبب والسبب مثل شنو؟ كالبناء المؤثر للظل بناء لا أثر ظل ولكن يختلف الظل عن البناء معه. ولذلك يقول الذي يستعمل في هذا البناء مقدار خاص من الماء في حالة ولكن لو أضفنا زيادة في الماء في هذا البناء يمكن أن شنو يختل ولا يحدث ذلك الأثر اللي هو الظل الذي نتفيأ به. ولكن نحن نقول الصلاة كفعل مع الصلاة كمسمى شيء واحد لا شيئان. معي؟ ولذلك يقول لكن لا مجال للالتزام بذلك في المقام لما هو المعلوم من اتحاد الصلاة مع الفعل. ولذلك نحمل الصلاة نقول هذه الركوع والسجود والقيام والقعود صلاة. ما هي الصلاة؟ نقول هذا الفعل. ما هو هذا الفعل؟ صلاة. معي؟ ولذلك يقول لكن لا مجال للالتزام بذلك في المقام لما هو المعلوم من اتحاد المسمى مع الفعل بنحو يصح حمله على الفعل. نقول هالقيام والقعود والركوع والسجود صلاة. معي؟ وليس احدهما مسببا عن الاخر. ما نجعل احدهما ماذا؟ ونقول هذه الافعال انتجت الصلاة كما ماذا تحقق اثر لهذا الحائط وهو الظل مثلا واحدهما يغاير الاخر. ولذا اذا شككنا في الجزئية او الشرطية جزئية او شرطية نقول يقول المرجع البراءة. مر عليكم الشك بين الاقل والاكثر الارتباطيين. ألم يذهب مشهور المحققين من المتأخرين إلى أن مجرى الأصل ها هنا الذي يجري ما هو البراءة وأن الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين كالشك في الأقل والأكثر الاستقلاليين المجرى البراءة. مع ليش صار المجرى البراءة؟ لأنهم يرون اتحادا بين المسمى والفعل. ولو كان احدهما يتغاير مع الاخر بحيث كان المسمى اثرا للفعل لما كان المجرى البراءة لكان المجرى الاحتياط. لان يصير من قبيل الشك المحصل. معي؟ يقول هل هذا الجزء المشكوك حقق لنا الصلاة ولا ما حققها؟ ما يصير براءة. ولذلك يقول لكن لا مجال للالتزام بذلك في المقام لما هو المعلوم من اتحاد المسمى مع الفعل الصلاة مع القيام والقعود والركوع بنحو يصح حمله عليه وليس احدهما مسببا عن الاخر. ولذا كان المرجع عند الشك في جزئية الأجزاء أو في شرطية الشرائط المحققة لماهية الصلاة. المرجع ما هو؟ البراءة. الشك بين الاقل والاكثر ارتباطية. لو كان نعمه مع ان المسمى لو كان هو المسبب عن الاجزاء والشرائط سوف يكون المجرى هو ماذا؟ اصالة الاشتغال لرجوع الشكل، الشكل المحصل الذي هو مجرى للقاعدة. عرفنا شلون؟ فاذا هذا دليل على ان ما نستطيع ان نستكشف ان وحدة الاثر تدلل على وحدة المؤثر في المقام. لهذا الاشكال ايضا. الاشكال الثاني وايضا هو في غاية الدقة ويتقاطع مع الاشكال الاول في يعني يتحد معه او يفترق معه في بعض النقاط. يقول السيد يحفظه الله ان وجود القدر المشترك واقعا لا يكفي في التسمية ما لم يكن معلوما ومحدودا ولو اجمالا ليتصور عند الوضع. احنا الان نقول طيب ما يصل اللي نريد ان نضع ماله قدر مشترك في اجزاء تمثل قدر مشترك لصلاة العاجز والمضطجع والمستلقي والصلاة بالطهارة المائية وصلاة الغريق. نقول في قدر مشترك بين افراد هذه الصلاة حتى جاء هذا الشارع ووضع نسج للقدر المشترك بين افراد الماهية الواحدة الشكل بعد. فمعنى انه تصور هذا القدر المشترك فوضع له بيزاعه. يقول ان وجود القدر المشترك واقعا لا يكفي في التسمية ما لم يكن معلوما ومحدودا ولو اجمالا. ما تقول انا اقطع بوجود قدر مشترك وبناء على قطعي ساضع الصلاة لهذا القدر المشترك بين الافراد المتعددة. يجوز تقول كذا؟ لا بد ان تتصور القدر المشترك. وما هو التصور القدر المشترك؟ الايماء مثلا ها؟ او الاتصال او فانه شيء يصير حتى صفة قدر مشترك. طيب يقول فهذا القدر المشترك اذا لو تصور وضع له اذا الشارع ما استكشفنا ان الصلاة آتية من وحدة الاثر بل من ماذا؟ تصور الشارع لهذا القدر المشترك بالصحيح. ما جاء ماذا الوضع من وحدة الاثر يعني استغنى الواضع بتصوره للقدر المشترك بين الافراد فوضع الصلاة لهذا القدر المشترك فما جاءت الصلاة من وجود الاثار للافراد المتعددة. انتبه ايش يقول. ولذلك يقول ان وجود القدر المشترك واقعا لا يكفي في التسمية ما لم يكن معلوما ومحدودا ولو اجمالا ليتصور عند الوضع من قبل الواضع. فيعين لفظة الصلاة لهذه الاربعة الاجزاء لتمثل قدر مشترك بين الافراد مثلا. وعند جعل الحكم ايضا في مقام التشريع يقول هذا ليش جعلت هذه الصلاة واجبة لان فيها هالاربعة الاجزاء اللي وضعت لفظة الصلاة لها. بعد واذا اراد ان يحكي عن الصلاة يقول شوف هذه الصلاة اللي انا جعلتها عمودا للدين هذه اللي فيها الاربعة الاجزاء الشكل بعد. وحينئذ فالجامع الماهوي اللي انت تقولون لابد من وجود جامع كان قد اخذ في مقام الوضع ولم نستنبطه من وحدة الاثر وانما كان الشارع قد نظر له في مقام وضعه للاسمي على المسمى باعتبار وجود اجزاء رئيسة هي الاربعة الاجزاء التي قلنا انها تمثل القدر المشترك او الجامع بين شتات هذه الافراد. وحينئذ الجامع الماهوي الحقيقي المذكور شو سيترتب على هذا؟ إن كان مدركا بنفسه، يعني الشارع كان أدركه ورأى أنه هو الذي يجمع شتات هذه الأطراف، بعد ما يحتاج إلى أن احنا ما نحتاج إلى استكشافه بالأثر، لأننا نعرف أن الجامع هو ما تحققت فيه الأجزاء الأربعة معا؟ وكان المناسب من قبل الشارع أن ينبه السائرين على شرعه، ينبههم ماذا؟ بالحدود ماذا؟ الحدود غير ماذا التي تكشف عن الماهية، يعني بالرسم بالخواص والعوار. وكان المناسب التنبيه على هذه الماهية التي تجمع شتات الأفراد وتتكون من أجزاء أربعة رئيسية على حده بحد غير ماذا؟ أي كان، وإنما بالرسم. وإن لم يكن مدركا بنفسه، احنا لا نستطيع ان ندرك هذا المسمى بالصلاة، ما نستطيع ندركه. ليش ما نستطيع ان ندركه؟ يعني نحتاج ان نتعرف عليه من خلال اثاره المحدث بواسطته. يقول وان لم يكن مدركا بنفسه، هذا لا يكفي وجوده في صحة الوضع له، كما ايضا لا يكفي وجوده في صحة الاستعمال فيه. ان قل لماذا لا يكفي، بينما نستطيع ان نتعرف على عليه من خلال اثره. يقول ودعوى انه يكفي تصوره من طريق الاثار، فالصلاة اثرها عمود الدين، ونتصورها او النهي عن الفحشاء باثرها. هذه الدعوة تصير مدفوعة. لماذا مدفوعة؟ يقول بأن لازم عدم انفكاك تصور المسمى عند الاستعمال عن تصور الأثر، مع أن الأمر كذلك. عندما أنا أقول صلاة، أنت أصلا يتبادر إلى ذهنك النهي عن الفحشاء والمنكر أو العمودية للدين، ما في اصلا تلازم بحيث ينتقل الذهن من احدهما الى الاخر، باعتبار انني اصلا لا اتصور الصلاة الا من خلال اثرها. ولو كان الامر بكفاية حدوث التصور من خلال الاثر لمن فك احدهما عن الاخر لوجود التلازم بينهما. ولذلك شبيه مدفوعة، ودعوى انه يكفي تصور هذه الماهية من طريق اثرها اجمالا. فالصلاة مثلا هي الذات الناهية عن الفحشاء بما لها من واقع متقرر في نفس عالم هذا واقعها. الدعوة مدفوعة بان اللازم عدم انفكاك تصور المسمى عند الاستعمال عن تصور هذا الاثر، وهو النهي عن الفحشاء والمنكر او المعراجية للمؤمن. لانحصار طريق الصلاة، طريق تصور الصلاة بتصور اثرها، مع اننا نجد مخالفة للوجدان اذا اننا نتصور الصلاة دون ان نتصور اثرها. ولذلك يقول وهو مخالف للوجدان، بل قد يتصور معاني هذه الالفاظ في مقام الاستعمال وغير مقام الاستعمال، بل حتى في مقام التشريع. معي؟ من لا يعلم بثبوت الاثار وترتب هذه الاثار على هذه الماهيات العبادية، ولو كانت لا تعلم ولا تتصور الا من خلال اثارها، واحد لمن فكت الاثار في عالم التصور عن هذه الماهيات المتصورات. بينما نجد ان وجداننا نتصور الصلاة ولا نتصور انها يعني الفحشاء والمنكر، ولا نتصور انها عمود الدين او معراج للمؤمن هذا مو بلازم في مقام التصور. بعد يقول مع ان هذا الاشكال يبطل استدلال الاخن من رأس ويهدمه من اساس. اذا ابطله من رأس وهدمه من اساس هل يبقى بعد؟ لا بقية له. عجيب، كيف يبطله من رأس ويهدمه من اساس؟ يقول شو، اذا قلنا انه يكفي ان نتصور هذه الماهية من خلال اثرها، يعود كلامنا الى اي شيء؟ واحد، قلنا مقام التصور لهذه المعيات يقترن بتصور الآثار. الأمر الثاني، تصير هذه من قبيل ماذا؟ القضية بشرط محمول. تعرفون القضية بشرط المحمول اللي مرت عليكم في المنطق؟ يعني لا ينفك عنها بعد. بعد فنحن لا نستكشف تعددا بين شيئين، بل تعود الى ماذا؟ شرط واحد، شيء واحد. يعني مثل نقول الانسان ما هو ناطق، هل يمكن ان نفكك بين الانسانية والناطقية؟ هذا جزء لا ينفك عن ماذا؟ عن ماهيته. مع الحيوانية الناطقية ذاته، فلو كانت الآثار لا تنفك عنها لأصبحت ذاتها، فتكون من قبيل القضية بشرط محمول، وهو خلاف ما يريد أن يصل إليه الآخر. ولذلك يقول كيف ولازمه، يعني هذا التصور، يعني عدم انفكاك الآثار عن الماهية في مقام التصور، ماذا يلزم منه؟ لغوية بيان ثبوت هذه الآثار لها في القضايا المتضمنة لذلك. عندما أقول مثلا لاحظوا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، شو يقول لي واحد؟ يقول لي روح أصلا هي الصلاة هي الفحشاء، هي معناها أصلا نهي عن الفحشاء والمنكر، شنو الصلاة؟ هذه حقيقة الصلاة. إذا قلت الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق هو الإنسان، ليس بشيئين مختلفين. انتبهنا؟ لاغو يعني كلامك، أنت لم تأتي بشيء جديد، شيء تشرح الماهية. الأمر كذلك، إحنا عندنا عندما نتحدث لاغوية بيان ثبوت هذه الآثار لها في القضايا المتضمنة لذلك، لرجوعه إلى قضية بدهية بشرط المحمول، على أن ذلك لو تم أغنى عن استكشاف الجامع الحقيقي. إذا أنت تدعيها بهذه المثابة، بعد ما نحتاج أن نقول نعم، بناء على الوضع الصحيح هناك جامع حقيقي بين أفراد الصلوات الصحيحة، هذا الجامع الحقيقي يستكشف من خلال وحدة الأثار. يقول بعد ما نحتاج إلى أن نستكشف وجود جامع، لأن الجامع هو بعد ما هذا مش جامع شيء، مثلا ما هذا أهم من أن يكون جامع، هو بعد يعني جزء الماهية. عرفنا شلون جزء الماهية؟ أنا مش ما نقول جامع، نقول جزء الماهية مثل الناطقية لأفراد الإنسان. معاه؟ أيوه. شنو بعد نقول في الحيوان مثلا؟ الحس والحركة. معاه؟ الحس والحركة، الحيوان حساس متحرك كما يقولون، فهذا بعد شيء يعني جزء من ذاتيته. ولذلك يقول على أن ذلك لو تم أغنى عن استكشاف الجامع الحقيقي لوجود الملازمة المدعاة بين وحدة الأثر ووحدة المؤثر، وأن تصور أحدهما هو تصور للآخر، حيث يكفي الجامع الانتزاع بين الذوات المؤثرة للأثر المذكور. لا 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 نقرره بهذا، لأن إذا كان قضية بشرط المحمول شو يصير؟ يصير جزء من الذات لا ينفك عن الذات، معين؟ ولذلك يقول أغنى عن استكشاف الجامع بالملازمة المتعة بين وحدة الأثر ووحدة المؤثر، حيث يكفي الجامع الانتزاعي بين الذوات المؤثرة، حصل هذه المؤثرة للأثر المذكور للنهي عن الفحشاء والمنكر. بل حتى إذا قلنا ماذا يعني الماثل يريد يتنزل شوية درجة، يقول حتى لو جعلناها قضية بشرط المحمول لكن مش من الأشياء الذاتية، إلا أن مقام التصور يتوقف عليه حتى لو كان عرض لا ينفك عنه. مثل شو نسمي مثلا الزوجية والأربعة، أليست الزوجية هي الانقسام على المتساويين؟ معاه؟ هذه يسمونها لازم ذاتي، أو الحرارة والنار، معاه؟ لازم ذاتي. يقول حتى لو كان هذا يعني لازم لا ينفك، بس سموا ذاتي سموا شيء أي شيء آخر، حتى لو فرضنا أن هذا ليس بجزء من الذات ولكنه مجرد تصور الذات، راح يلزم منه تصور هذا الأثر. ولذلك يقول حيث يكفي الجامع الانتزاعي بين الذوات المؤثرة للأثر المذكور، وأن فرض عدم الجامع الحقيقي بينها. وبالجملة يقول هذان الإشكالان اللذان أوردناهما قويان قويان قويان، واردان واردان واردان، ولكن يقول ما ذكروا في تصوير الجامع من خلال هذين الإشكالين غير تام في نفسه ولا خال عن المحذور. معا ومما ذكرنا يظهر هذه الكلام عليه، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.